بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كربنا وكرب المسلم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم العسير سهلا ميسرا يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وعود لما بدأناه من شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ومع اللقاء 27. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى المبحث الثالث، والذي هو بعنوان الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. وفي هذا المبحث نقاط: الأولى انقسام أدلة الشرع إلى نقلية وعقلية. الثانية: السمع أصل لجميع الأدلة. الثالثة: بيان موافقة المعقول للمنقول. الرابعة: مكانة العقل عند أهل السنة. ونبدأ بالأولى: انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية. يقول المصنف حفظه الله: الدليل إما أن يكون شرعيا أو غير شرعي. الدليل إما أن يكون شرعيا أو غير شرعي. والدليل الغير شرعي خلاف الدليل الشرعي، خلاف الدليل الشرعي، قد يكون راجحا طارة وقد يكون مرجوحا طارة أخرى، وقد يكون دليلا صحيحا طارة ثالثة، وقد يكون شبهة فاسدة طارة رابعة، كما أنه قد يكون عقليا أو سمعيا. فمن الأدلة غير الشرعية ما جاء في الكتاب والسنة النهي عنه، مثل القول على الله بلا علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقرآن بينهى عن القول بغير علم، ولذلك قال السلف الصالح: من تكلم بغير علم فصادف الصواب فهو آثم، لأنه تكلم في العلم بغير علم. يعني إيه؟ حضرتك قلت رأي في مسألة وانت ما عندكش علم، الرأي ده صادف أنه الصواب، أنت آثم. لماذا؟ لأن الكلام في العلم لا يكون إلا بالعلم، ليس عندك علم في الباب لا تتكلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خيرا دي يعني العلم، لأن الخير مضبوط بالمنهج، مضبوط بالأدلة، خلاف الدليل يبقى الصمت. ما عندي علم في المسألة أطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أو ليصمت، جزاك الله خيرا، وأطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من صمت نجا. عشان كده كثيرا ما أقول الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة، ما عندكش بتسكت، ما تقولش ممكن يكون، لا فيش حاجة اسمها ممكن يكون كذا، لأن ده دين. قال علي بن أبي طالب وكذلك محمد ابن سيرين كما جاء عند الإمام البخاري: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأن العلم دين فلا يؤخذ إلا عن أهله، عن أهل العلم. لذلك قال السلف: أعظم ما يعلمه العالم للمتعلم قول لا أدري، قول لا أدري. وأنتم تحفظون المثل الذي اشتهر على الألسن: من قال لا أدري فقد أفتى. ده صحيح، لأنك عندما تسأل من لا يدري وعليكم السلام فيقول لك لا أدري، كأنه يرشدك أن تسأل من يدري، فبالتالي هو الذي أفتاك، لأنه دلك على من تسأل. أنا ما عنديش علم، يعني بقول لك اسأل اللي عنده علم، والدل على الخير كفاعل. ولذلك في حديث جبريل الذي مكثنا معه فترة من الزمان في الشرح والبيان في شذى الرياحين في بيان مراتب الدين، جبريل كان سائلا، والذي أجاب وعلم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجبريل سأل: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ فأجابه النبي. يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ فأجابه النبي. يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ فأجابه النبي. يا محمد أخبرني عن الساعة؟ فأجاب النبي. يا محمد أخبرني عن أماراتها؟ فأجابه النبي. إذن جبريل يسأل والنبي يجيب، يبقى من المعلم هنا؟ النبي. ومن السائل؟ جبريل. ده في نهاية الحديث كما يقول عمر: فمكث النبي مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي أتاكم إيش؟ يعلمكم دينكم. طب ما المعلم كان رسول الله، فلماذا نسب التعليم لجبريل؟ أيوة، لأنه سأل من أجل أن يتعلم المستمع، فيأخذ حكم المباشر للعلم هو المعلم. كذلك من قال لا أدري أصبح معلما مفتيا. ليه؟ لأن قوله لا أدري إرشاد لسائله أن يتوجه بالسؤال إلى من يدري، والدل على الخير كفاعله. لذلك من يسأل ليعلم الناس يأخذ حكم المعلم المباشر، وكذلك من دل الناس على الخير يأخذ نفس الحكم. لذلك أعظم ما يعلمه العالم للمتعلم قول لا أدري، ما دمت لا تدري قل لا أدري، لأن ده دين. بلاش بقى الفهلوة إياها، وبلاش بقى انك تقلد ابو الريف اللي ما كل حاجه بيعرفها وهو مش عارف اي حاجه، بلاش الله يكرمك، ده دين، ده في امر الدنيا ما بتعملش كده. لو المصباح عندك طفى وعندك خلل في الكهرباء وانت مالكش علاقه بالكهرباء بتخاف تقرب منه، لازم تجيب كهرباء، ولو قربت هتفسد مش هتصلح، فتخاف يقول لك لا دي عايزه كهرباء، انا ما اقدرش اجي عند الكهرباء، انا بخاف من الكهرباء. طب ياخد الدين اشد، الدين اشد. شفت التهاون بامر الدين بقى وصل لفين؟ بقى كل يقول لك مفكر اسلامي. يعني ايه مفكر اسلامي؟ واحد ملوش علاقه بالعلم لكن هيتكلم في الدين، من الاخر يعني، يقول لك المفكر الاسلامي. وعمال المفكر الاسلامي ياتي بالشبه ويهدم الثوابت والعقائد. ليه؟ لانه مش من اهل العلم. لا يجرؤ مثلا يقول لك المفكر الطبي يتسجن. لو واحد مش طبيب وقال لك انا مفكر طبي وهبدا افكر في الطب والادواء واوصف لك الدواء، يسجنوه ولا لا؟ يودوه في داهيه. وياما ناس قالوا احنا بنعالج بالطب البديل والاعشاب وكذا واتفتحت لهم مساحه في الفضائيات، بعد كده سجنوهم لما عرفوا ان بعضهم كان شغال نصاب واخدها سبوبه. مصيبه كبيره جدا. انما الاسلام عادي يقول لك مفكر اسلامي، الباحث الاسلامي. بحث في ايه؟ ما تعرفش. اتعلم فين؟ ما تعرفش. ودي مصيبه كبيره جدا. فنقول لك ان الدين اعظم واجل من الابدان. اذا كنا لا نقبل المفكر الطبي او المفكر الهندسي اللي ما درسش، ما بالك بالدين؟ فلا يتكلم في الدين الا اهله، من اهل التخصص، من اهل العلم، اللي اخذوا العلم عن المشايخ بدراسات وصبروا على التحصيل وعرفوا بالعلم وشهد لهم بذلك ولهم آثارهم العلمية. مش أي حد يسخن يقول لك أنا مفكر إسلامي ومش عاجبه آيات القرآن لأنه مفكر، ولا عاجبه أحاديث النبي، ودي مصيبة كبيرة جدا. ويسموه الباحث الإسلامي، المفكر الإسلامي. فالقرآن نهانا عن القول بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ستسأل عن تلك الجوارح. طيب إيه كمان؟ نهانا كذلك عن الجدل بعد ظهور الحق. قال تعالى يجادلونك في الحق بعد ما تبين، وده أسلوب إنكار. إن ظهر لك الحق لا تجادل، لا تفعل كما فعل قوم فرعون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ما قالوش نتبع الحق، قالوا نتبع إيش؟ السحرة. لا، إذا ظهر لك الحق اتبع ولا تجادل. ليه؟ لأن وضوح الحجة قاطع للجدال، ما ينفعش تتكلم خلاص. قلنا لك قال الله قال الرسول، انتهت، والنص صحيح صريح في الباب، فخلاص اقطع. ولذلك النبي قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يتخيل المحق قال له ما تمريش، خلاص اسكت، ما بالك بقى باللي يتبين له الحق ويجادل بالباطل؟ تبقى مصيبته مصيبة. عامل زي المثل الجزائري، عنزة ولو طارت. عارفه ده يا محمد؟ عندكم ده جاي من وهران ده. ايه بقى قصة المثل ده؟ اتنين اختلف اثناني، رأيا شيئا اسودا عن بعد فاختلف، هذا يقول طائر والآخر يقول عنزة. ماشي، حمال الأمر حمال. طيب عايزين دليل، قالوا خلاص نقذفه بحجر، إن طار يبقى طائر، إن جري على رجليه يبقى عنزة. تمام كده؟ فراح ضربه بحجر فطار. فالتاني بقى عنزة ولو طارت فيش فايدة. هو ده بقى، هو ده اللي بيجادل بعد أن تبين له إيش الحق، شافها بتقول لك برضو عنزة، برضو عنزة، ما فيش فايدة. فالنوع ده من الناس لا تناقشه، لا تناقشه، لأنه مفتون منتكس الفطرة، لا أصول يحتكم لها عنده، ما فيش عنده أصول، عنده الهوى فقط. لذلك القرآن أنكر على هؤلاء، يجادلونك في الحق بعد ما تبين. إذن لابد أن نقف مع الدليل وندور معه حيث دار. طيب نبدأ نتعرف على الدليل الشرعي بقى. فالدليل الشرعي ويقصد به المدلول يعني من خلال النصوص، هو ما أمر به الشرع أو دل عليه أو أذن فيه. يجي لك أمر في الكتاب يبقى ده دليل شرعي، أمر في السنة دليل شرعي، أو يدل النص من الكتاب أو السنة على فعل معين أو قول معين يبقى ده دليل شرعي، أو يأذن الشرع في فعل أو قول يبقى ده دليل، الإذن ده دليل شرعي. وبذلك يعلم أن الدليل الشرعي على أقسام ثلاثة، ده كلام المصنف. كم قسم؟ ثلاثة أقسام الدليل الشرعي. الأول ما أثبته الشرع وجاء به مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل ولا يعلم بطريق العقل، فهذا دليل شرعي سمعي، يعني لا سبيل للعقل، إنما جاء به الشرع نصا. زي إيه؟ مثل الخبر عن الملائكة، هذا لا يعلم بالعقل إنما يعلم عن طريق الشرع فقط. ليه؟ لأنه غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، إذن نأخذه عن الوحي، طريق السمع فقط، قال الله قال الرسول بس. لما القرآن يتحدث عن الملائكة ويقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سمعنا وأطعنا، دي صفات خزنة جهنم من الملائكة، فيهم غلظة وشدة للجزاء من جنس العمل، دول خزنة على دار فيها الكفار والمجرمون، ومن حاربوا الدين وحاربوا القيم فالجزاء من جنس ايه؟ العمل، لابد من غلظة وشدة على أمثال هؤلاء، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وفي موضع آخر يقول عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ده صفة الملائكة. يبقى التسبيح وظيفتهم في الليل والنهار، فالتسبيح بالنسبة لهم كالطعام والشراب والغذاء بالنسبة لنا والنفس، ودي قضية نخلي بالنا منها. فلا سبيل لمعرفة صفات الملائكة إلا عن طريق السمع، قال الله قال الرسول، إن أمر غيبي ما ينفعش بقى العقل يتدخلهم في صفاتهم في طبيعة خلقهم، هذا لا سبيل للعقل عليه لأنه غيب، فيؤخذ عن الله وعن رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إيه كمان؟ العرش، غيب لا سبيل للعقل في إدراكه أو الكلام عنه إلا عن طريق السمع. قال الله، قال رسول الله، الرحمن على العرش استوى. ويجي النبي يتكلم عن العرش وأنه أول المخلوقات، وأن الدنيا بأسرها عبارة عن حلقة في فلاة بالنسبة للسماء، ويعدد السماوات كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، وهكذا. هذا كله ليعلم إلا عن طريق السمع، عن طريق الوحي، لا سبيل للعقل. عليكم السلام، لا سبيل للعقل هنا، إن أمر غيب. الرحمن على العرش استوى، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، حديث النبي. يبقى أول المخلوقات إيش؟ العرش. لا يا عم الشيخ في نصب، لأن القلم أول ما خلق الله القلم. لا، افهم النص كويس، كمل النص. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أول أمر صدر من الله للقلم عند خلق القلم أن يكتب. فالأولية عائدة على الفعل مش على الخلق، على المطلوب من القلم عند خلقه. إنما أول المخلوقات العرش. القلم عندما خلقه الله أول أمر أصدره ليش؟ أن يكتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. قال النبي فجرى القلم بما كان وما هو كائن وما سوف يكون. كما أقول مثلا لأبو يونس، أقول أول ما التقيت بأبي يونس قلت له افتح اللابتوب وسجل الدرس، يبقى أول أمر صدر مني له إيه؟ إنه يشتغل. فالأولية مع القلم مش على الخلق، إنما على الأمر اللي صدر للقلم بداية. جزاكم الله خيرا. عشان كده مهم جدا عند تعارض النصوص أن نسأل أهل العلم، ما تعملش عقلك بقى هنا. كما ذكرنا لكم في بعض المحاضرات في قضية إن أول ما يسأل عنه العبد من عمل يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وتيجي تقرأ كمان في السنة الصحيحة إن أول ما يقضي الله فيه يوم القيامة الدماء. الحكاية بقى، هل أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة، ولا أول ما يحاسب عنه العبد الدماء؟ فيجي عندك هنا إشكال. ليه الإشكال يأتي متى؟ بسبب عدم العلم. طب علاج عدم العلم، طبق القاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فترجع للعلماء وتسألهم أهل التخصص. فنقول لك لا تعارض بين النصين، فالأول في علاقة العبد بربه، والآخر في علاقة العبد بالخلق. يعني إيه؟ يعني أول ما تحاسب عنه من عملك بينك وبين ربك الصلاة، وأول ما تحاسب عنه في علاقتك بالمخلوقين الدماء القتل. ما في تعارض، فهنا أولية وهنا أولية. دي أولية في علاقتك بربك، ودي أولية في علاقتك بالمخلوقين، تمام؟ وهكذا كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. إذن إذا وجدت تعارضا ظاهرا بين النصوص ارجع لمين؟ لأهل التخصص. ما أنا عندي عقل، ما لسه بتكلم، ما هو المشكلة أنك عندك عقل، بس عقل حضرتك مش عقل المتخصص بس وخلاص ونرتاح. فترجع للعقلية المتخصصة في الباب ده، لأن عقلك مش متخصص في الباب، ممكن يفهم في حاجة تانية، ممكن تكون مهندسا بارعا نعم، إنها ما تكونش عالما بأمور الشرع. فأمور الشرع نرجع فيها مين بقى؟ للعالم المتخصص في علوم الشرع. أما في الهندسة نرجع لك يا دكتور أبو كريم مثلا يعني، أو في اللغة دوش براخة نرجع للدكتور سامي أبو كريم، ده شغله تخصصه. ولما بنحتاج الخطيب ما جاش بنقول للدكتور يطلع يخطب لنا الجمعة صح؟ بياخد الخطبة ويقرأها لنا الله يرضى عليه تمام؟ اللي بيسد صغر بيسد ايه؟ ما تجيش انت بقى تعمل لي بقى وتناقشه نقول لك لا ناقشه في اللغة الألمانية الله يكرمه ده شغله ده تخصصه خلاص كده؟ إن قال على المنبر حاجة أنت مش فاهمها لو رحت سألت لك أي الشيخ سيد هيجي لنا يوم الجمعة بتعالى اسأل ليه؟ لأن عندنا حاجة اسمها التخصص اسمها إيش؟ التخصص فنرجع للمتخصصين كما أشرت لكم أيضا في كثير من المحاضرات مما يأتينا من أسئلة في هذا الباب يجي مثلا إشكال يثور عند بعضهم وردنا عليه أكثر من 1000 مرة على مدار تاريخ الدعوة يا شيخ نعم حديث الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا حتى أنت يا رسول قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه والقرآن يقول خلاف ذلك يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملوا الإشكال جه منين من عدم التخصص حضرته لو كان متخصصا في علوم الشريعة ما فيش إشكال خالص عنده يبقى إمتى جه الإشكال لأنني لست من أهل العلم فلازم يجي لي إيه الإشكال فالعلاج إيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما تعمليش أبو العريف وأبو لمعة تعرفين أبو لمعة كان عندنا في مصر كده برامج لواحد فشار كذاب يعني اسمه أبو لمعة والخواجة بيجو تعرفين القصة دي ولا إيه أبو كريم يعرف إنه مصري زي حالاتي فبرنامج في الراديو كده كل شيء يجي أبو لمعة ده مع الخواجة يكذبوا على بعض شو من اللي يكذب أكتر يعني فيقول له بقى أنا مرة كنت في الصحراء والخواجة بيسمع له بيسمع لأبو لمعة فقال له بعدين يا خبيبي يقول له طلع لي أسد أسد فين الصحراء وبعدين يقول له أنا قعدت أجري لقيت باب حديد فتحت ودخلت وقفلت تاني خواجة ابن إيه لقين يقول له باب حديد في الصخرة يا خبيبي شوف حاجة غيرها طيب بلاش دي قال له أنا مرة كنت في الصحراء ماشي طلع لي آسى قال له بعدين قال له قعدت أجري لقيت بحر نزلت فيه قال له بخر وفي الصخرة يا حبيبي فين البخر اللي في الصخرة ده قال له شوف حاجة غيرها اكدب كده تكون يعني مقبولة قال له طيب أنا مرة كنت في الصحراء وطلع لي آسى قال له بعدين قال له كلني مبسوط فهي دي بقى أبو لمعة الكذاب ده الفشار ده فاوعى تعمل أبو لمعة في كل حاجة عايز تتكلم وانت ما عندكش علم هتعمل زي صاحبنا ده والخواجة باب حديد في الصحراء بحر في الصحراء ما هي كده فانت ما عندكش علم الله يرضى عنك طبق الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فنقول لك ما فيش أي تعارض بين الآيات وبين الحديث إن القضية قضية علم بلغة العرب في عندي قاعدة لغوية هنا في الآية وفي الحديث وهي حرف الباء من حروف الجر وحرف الباء ده بيأتي إما للتبعيد وإما للإلصاق وإما للمعاودة وإما للسببية على حسب سياق الكلام في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بي رؤوسكم الباء وامسحوا ايه برؤوسكم ادي الباء حرف الجر وجد بعدها رؤوسكم فاختلف الفقهاء فريق يرى ان الباء للتبعيد والمعنى اي وامسحوا ببعض رؤوسكم ولذلك قالوا يجزئك في الوضوء بعض رأسك وبعضهم قال 3 شعرات من مقدمة الشعر لو عملت كده مسحت 3 شعرات خلاص الفرض سقط وبعضهم قال لا إنما الباء للإلصاق يعني الكل والمقصود وامسحوا بجميع رؤوسكم يبقى عندي هنا خلاف بين الفقهاء وفق قاعدة لغوية عشان نعرف الخلاف المحمود القائم على أدل
فعندي فريق يقول المجزئ بعض الرأس وفريق يقول المجزئ كل الرأس. بقى عندنا هنا خلاف بين العلماء. نفصل بفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نرجع للنبي. النبي ورد عنه في صفة وضوئه أنه كان يمسح من مقدمة رأسه إلى قفاه ويعود. ده وارد بالنص الصحيح. وورد أنه مسح بعض رأسه وأكمل على العمامة. وصل كده؟ يبقى الفرض بعض الرأس والسنة والكمال كل الرأس. يبقى الصواب في الإجزاء مع الفريق الأول اللي قال الباء تبعيضية. يبقى بعض الرأس يجزئك، لكن عايز تطبق السنة امسح الرأس إيه كاملا. طيب يبقى ده باب في الباء، دي حرف الباء، عشان نعرف منين بيأتي اختلاف العلماء في بعض المسائل الفروعية وفق دليل وقاعدة لغوية لغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلن يتمكن أحد من فهم القرآن والسنة إلا من خلال اللغة، يكون عنده لغة عربية وعنده ضبط لقواعد اللغة. مش واحد ما بيعرفش يفرق بين الفعل والمفعول وعامل مفكر إسلامي، تبقى مصيبته مصيبة، مصيبته مصيبة، لأنه ما يفهمش القرآن ولا يفهم السنة. فبالتالي كل ما عن على باله بيتكلم فيه ويهرف بما لا يعرف، فبيكون الضلال من هنا. أيضا الباء تأتي للمعاوضة وتأتي للسببية، عشان الآية والحديث بقى. المعاوضة يعني الثمن، والسببية يعني المكافأة. يعني إيه؟ أقول للدكتور الكيميشي أنا عاوز كوباية شاي أخضر مغربي، يقول لي كوباية الشاي الأخضر المغربي باتنين ونص يورو. عمل لي الكوباية تمنها كام؟ 2.5 يورو. احنا بنتكلم مش المسجد، يعني اكني في محل رايح اشتري من عنده كوبايه ايه شاي اخضر تمنها كام؟ 2.5. تمام كده، عمل لي كوبايه الشاي اديته 2.5. تمام كده، دي معوضه. رحت لابو عبد الله الكيميشي في المحل اللي بيبيع الشاي الاخضر، لقيت سمته طيب واخلاقه جميله وراجل متدين وعنده استقامه وعنده اخلاق ومواظب على المسجد، حبيته وعجبني. انا طلبت منه كوبايه ايه شاي اخضر بكام؟ ب2.5 يورو. بعد ما حط لي الكوبايه طب اديله 1000 يورو. ده ثمن ومعوضه ولا سبب؟ سبب ان انا حبيته فحبيت اكرمه وساعده. سيبك بقى من ثمن كوبايه الشاي دي، بقى انا هديك ايه 1000 يورو كده مكافاه هديه. وصلت كده؟ يبقى دي اسمها السبب، بسبب الالتزام والاستقامه حبيناه فاكرمناه. انما ثمن الكوبايه كام؟ 2.5 يورو. وصلت كده؟ اهو ده بقى مفهوم الحديث لا يدخل احدكم الجنه بعمله. الباقي ايه؟ يعني اذا اعتقدت ان عملك في الدنيا يكون ثمنا للجنه ما تدخلش، لانك مهما عملت مش ممكن تدفع ثمن الجنه. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. ده حضرتك لو مكست عمرك في الدنيا ساجدا لله لا ترفع، لن توفي شكر نعمه واحده من نعمه عليك، ما بالك بقى بالجنه؟ لا يمكن توفي النعم شكرها. ولذلك من الشرع بعد الطاعة بنستغفر ربنا. مجرد ما بتسلم الفريضة تقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله. استنى يا عم استغفر، انت كنت بصلاة بتصلي بتقرأ قرآن وبتدعو وبتسجد تستغفر، مفهوم تشكر صح؟ لا، استغفر. ليه؟ لانك مهما اطعت فانت مقصر ولن توفي شكر نعمة من نعم الله عليك، فاستغفر ربك رغم طاعتك. في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ده أنا كنت في الحج أيوة استغفر، مهما بذلت مش ممكن توفي ربك شكرا نعمة واحدة من نعمي عليك. نعمة الإيجاد، نعمة الخلق، نعمة الصحة، نعمة الولد الزوجة، نعمة البصر، نعمة السامع، نعمة البيان، نعمة اليد، نعمة الرجل، نعم نعم. إذن مهما قدمت لن توفي ثمن الجنة أبدا أبدا. عشان كده النبي قال لك اوعى تعتقد كده، اوعى تعتقد ان انت في معاوضة الآن عبادة مقابل الجنة، لا، يبقى ما فهمتش. فعشان كده بنقول لك لن يدخل أحدكم الجنة بعمليه، الباء دي اسمها باء المعاوضة، الثمن يعني، ده مش ممكن. لذلك لما قالوا حتى أنت، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بي الباء السببية، هي بقى برحمتي، دي اسمها باء السبب اللي هي في الآية بقى، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب الإيمان واتباع الرسل حبناكم، فلما حبناكم أنكفئكم بجنة عرضها السماوات والأرض. فهمنا؟ يبقى ما فيش تعارض البت، قضية فهم للمنهج. فالأسف تأتي منين بقى؟ عندما يتكلم غير المعلم في العلم ويتكلم بالهوى ويتكلم بالرأي ويقول لك أنا عندي عقل، هي دي الآفة. احنا ما أنكرناش ان انت عندك عقل، لكن في عقل المتخصص وفي عقل الجاهل بالتخصص، فأيهما يتكلم في التخصص إلا المتخصص؟ بس قضية سهلة خالص، الكيميشي دكتور طبيب أسنان صح؟ يفهم في شغله. أنا رايح سنتي مريضة فبيقول لي عايزين ننظف ونحشي، أقول لا مش ما 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 تعملش كده يا عم، تسكت خالص انت يا عم الشيخ، خليك في المسجد بتاعك، انت مالك انت ومال السنان؟ هيقول لي يا شيخ نسكت ده شغلي. أقول له حاضر هديك أربع حقن بنج، أقول له خليهم اتنين، ما ينفعش ده شغله، أنا مال أنا يعني. أنا كنت أروح للطبيب وأنا طبيب الأسنان ده بخاف منه قوي طول عمري، ما رحتلوش غير في ألمانيا، فكان يديني أربع حقن بنج وأنا الحقنة يا شكلها بس بيفزعني، وتعودت على الحقن خلاص. يقول لي معلش، والحقنة يا أخي شكلها طويل كده وحديد يا بنت الإيه، مرعبة. وإيه بقى في اللسة من جوه ومن ورا وأقول يا دكتور، يقول لي معلش يا شيخ ما احنا بنصبر عليك في الجمعة. انت اصبر علينا هنا، انت جيت تحت ايدي بقى خلاص اصبر. ده تخصصه، ما اقدرش اتكلم. فكذلك الدين يا اخوة تخصص، تخصص، ما عندكش علم اسكت واسأل اللي عنده علم. لكن ازاي بقى ابو العريف يسكت؟ هو يعني الدين صعب؟ ما قلناش صعب، بس قلنا ده علم، والعلم محتاج لتخصص بس. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. يعني أذكر أن أحدهم قديما بيجابل كده في الباب ده، متشبع بفكر الفلاسفة والقرف والجماعة اللي بيسموا نفسهم التنوريين دلوقتي، اللي هم الظلاميون اللي بيهدموا صحابة الدين وبيقدس العقل. لا أنا مش محتاج للمشايخ، تقول ولا يهمك هم وهم كمان، لا أنت لا تعنيهم، يعني مش مشكلة، يعني المشكلة ولا محتاج أسأل حد، تقول ما تسألش أنا عندي عقل وبفهم. تقول كلام جميل، إيه معنى الفلق؟ قال لي أنت بتمتحني؟ تقول مش أنت بتقول عندي عقل وبفهم؟ ما هو آية في القرآن هو، أنت هتتكلم في الدين إزاي أنت مش عارف معنى الفلق؟ وش حمار؟ طب إيه معنى الصمد؟ في سورة الإخلاص. قال لي أروح أجيب من القاموس، قلت له مين اللي كاتب القاموس؟ عالم متخصص. بس ده اللي بقولك عليه، لما ما تعرفش روح للي يعرف بس وخلاص، وانتهت القضية بقى. انت ما عندكش علم فروح للي عنده العلم واسأله، اتعلم صح كده، مادام هتروح للقاموس يعني روحت للمتخصص، وده اللي بقوله لك. فارق بين انك عندك عقل وبين عقلك يكون عقل متخصص بس. ده سيدنا عمر علمنا التخصص ده من خلال أحاديث النبي عشان يعلم الأمة وربيها على المنهج. عمر تولى خلافة المؤمنين رضي الله عن عمر، يصدر قرارا كده، شوف بقى العالم لما يضبط مسائل رعيته، يقول أيها الناس من كان سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل. قراره اللي عنده أي مسألة تتعلق بالأحكام ده حلال ولا حرام يسأل مين؟ معاذ. جبت منين يا عمر؟ من قول النبي، قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. خلصت. يبقى ده المتخصص. لما يجي لك إشكال في حكم شرعي تروح لمين؟ لمعاذ بن جابر. قال عمر: ومن كان سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. عندك أي مسألة في القراءات، في القرآن، في الضبط، في التجويد، في الأحكام، تروح لمين؟ لأبي بن كعب. منين يا عمر جبت؟ من عند النبي. قال: أقرأ أمتي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ولما نزلت سورة البينة على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ذهب النبي إلى أبي بن كعب وقال: يا أبي، سأعرض عليك سورة البينة، هكذا أمرني ربي. الله أكبر. سيدنا أبي بكى، قال: يا رسول الله، وذكرني ربي باسمي؟ قال: نعم. الله أكبر. يبقى اللي عنده أي سؤال يروح لمين؟ لأبي بن كعب، ده المتخصص في القرآن. ما تروحش بقى الواحد جاهل، وتجد صاحبنا جاهل ما يعرفش الألف من الياء، ويقف يصلي وراه يقول لك: أنت ما بتضبطش الآية دي، أنت بتقرأ الآية دي غلط في الفاتحة، يعني حضرتك من أهل العلم يعني ولا إيه؟ زي ما قلت لكم قبل كده، كنت في عطلة من العطل ودعيت لمحاضرة في مسجد كنت إمامه قبل السفر. طبعا بقالنا دلوقتي 18 سنة في ألمانيا، الكلام ده كان تقريبا من حوالي 6-7 سنين، يعني قول بعيد عن مصر حوالي 12 سنة. يعني خلاص في شباب طلع ما يعرفش مين الشيخ سيد عبد العاطي ده مثلا في الحي اللي أنا فيه، يعني ما يعرفونيش، يسمع عنك سماعا بس لكن ما يعرفكش. المهم دعيت للمسجد دي محاضرة بعد صلاة المغرب، فذهبت قبيل المغرب لدقائق، وفجأة بيقيموا للصلاة، وشاب صغير كده مندفع عايز يخش القبلة، يعني ابني أكبر منه سنة. فالقائمين على المسجد: خد يا ابني تعالى، الشيخ موجود يا ابني، استنى ارجع، تفضل يا شيخ. دخلت صليت المغرب وقرأت في الركعة الأولى بسورة المطففين بعد الفاتحة، وأنا لا أقف على السكتات اللطيفة، يعني في قول الله تعالى: كلا بل ران، في سكتة لطيفة هنا، بس أنا بقفش عليه، بقول إيه؟ كلا بل ران على قلوبهم، وهقول لك ليه دلوقتي. المهم صاحبنا لسه شايل في نفسه بقى إن هم قدموا الشيخ، فالواد مجرد ما سلمت من الصلاة كده راح قدام الناس بقى، والمسجد مليان جايين محاضرة للشيخ سيد عبد العاطي بقى بتاع ألمانيا، هيجيب كلام من ألمانيا بقى، شغل كبير يعني. والواد في ملأ إدمان، قال لي: يا شيخ أنت غلطت قدام الناس جميعا بقى. فنظرت ببسمتي التي تعرفونها، وهذه ليست تزكية ولكن تربية، قلت له: حبيبي طب تعالى اجلس، في ماذا أخطأت حتى أصوب؟ أنت كلمت في ملأ الآن. قال لي: أنت قرأت كلا بل رانا وما وقفتش في سكتة لطيفة هنا ولسه غضبان وكده. قلت: تبين من حالي يمكن الواد دارس ولا حاجة فنستفيد منه. قلت له: يا ابني أنت دارس قراءات؟ قال لي: إيه؟ لا. قلت له: تعرف قراءة الفيل عن طريق حفص عن عاصم؟ ها؟ لا. قلت له: طب أنا هبسط لك يا ابني أمام الناس، القراءة إما أن تكون بالقصر، وإما أن تكون بالتوسط، وإما أن تكون بالمد، وهناك طريقة من طريق حفص عن عاصم تسمى طريقة الفيل، وهي قصر قراءة القصر، يعني أنا بقرأ المد المتصل أربعا فقط، وبقرأ المنفصل حركتين فقط، ومن أحكام هذه الطريقة عدم الوقوف على السكتات اللطيفة، يعني أنا لو وقفت أنا أخطأ، عشان كده أنا لا أقف على السكتات اللطيفة. وش حمر لحقوا صاحب المكان، قال له: ده الشيخ سيد عبد العاطي. قال له: بتاع ألمانيا؟ قال له: الناس قاعدوا يضحكوا. قلت له: اقعد بقى عشان تاخد درس من بتاع ألمانيا يا ابني. ليه؟ فهي المشكلة لمن يتكلم بغير علم، بيكشف عورة نفسه. وإن كان جاءني بيني وبينه فأسرني لعلمته سرا، إنما جه فين؟ في الملأ، ودي المشكلة والآفة. فيجي لك واحد يقف لك ورا أبو عبد الله في الصالة: أنت غلطت في كذا. نسأله: أنت بقى من أهل العلم؟ لا فما تتكلمش، لان كلامك حتى وان وافق الصواب تأثم من اجله، لانك بتتكلم من غير علم. اسكت. نشرب الشاي الاخضر باتنين ونص يورو بقى. فقال عمر: ومن كان سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن كان سائلا عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت. الفرائض يعني علم المواريث، من المتخصص من الصحابة في العلم ده؟ زيد بن ثابت. مش معنى كده ان بقيت لا ده يعني ده القمة في العلم ده، لكن هناك من هو أشد، كمان كعلي بن أبي طالب كان يجيب عن المورث على المنبر في الجمعة، وفي المسألة مسألة علي بن أبي طالب على المنبر، مسألة الميراث على المنبر، ويسألوه في الميراث ويجيب على المنبر. فالصحابة كلهم علماء، إنما المتخصص زايد بن ثابت تروح له على طول في علم المواريث. ثم قال عمر: ومن كان سائلا عن المال فليأتي عمر، فأنا خازن بيت مال المسلمين. أنا الآن بقيت أمير، خلاص بقى تيجي تسألني عندي بقى مشكلة يجيني بقى عشان أديله من بيت المال، عشان يعلم الأمة في حاجة اسمها التخصص. مش حاجة اسمها التخصص، مش كل من هب ودب يتكلم في الدين. دي الآفة اللي بنعيشها في وقتنا المعاصر، كل من هب ودب يتكلم. وبقى مرض الترندات دلوقتي، بقى برامج للفضايح عشان الترندات، ويدخل فيها عمائم مبلة. انت مالك انت ومال الفضايح والقرف كتك الخيبة عشان الترند؟ يطلع ترند بقى كده ويفرقع، هتفرقع ان شاء الله، وهتفضع على رؤوس الاشهاد ما دمت تتحسس الفضايح وتبحث عنها، ودي مشكلة وآفة. ويتهم دي بالزنا ودي بالزنا، انت مالك ومال العالم ده؟ ابعد يا ابو عم، ابعد يا ابو عم، ده مش طريقك. وهكذا. فاذا قضيه مهمه يا اخو، قضيه التخصص. يبقى فهمنا بقى يا فؤاد، فهمت الايه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، وحديث النبي لا يدخل احدكم الجنه بعمله. يبقى قضيه علم وفهم للمنهج وقواعد اللغه. اذا الكلام عن العرش سمع لا دخل للعقل، ما تقولش بقى العقل، دي أمور غيبية تأتي عن طريق الوحي فقط، اسمها أدلة سمعية. قال الله، قال الرسول، قال الله، فتجيبها بالسمع. طيب ايه كمان قال؟ وتفاصيل أمور العقيدة، أمور غيب، والعقيدة توقيفية ما فيش فيها مجال للرأي ولا الاجتهاد، موقوفة على الكتاب وصحيح السنة وإجماع أهل العلم، لأن الإجماع دليل شرعي بنص الكتاب وبنص السنة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الإجماع وكلام النبي، لا تجتمع أمتي على ضلالة. لذلك الإجماع معصوم من الأدلة الثلاثة المعصومة: القرآن وصحيح السنة والإجماع. كذلك تفاصيل الأوامر والنواهي، طريقها السمع، قال الله، قال الرسول. فهذا لا سبيل إلى معرفتي بغير خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ده النوع الأول من الأدلة الشرعية. القسم الثاني ما دل عليه الشرع ونبه عليه وأرشد فيه إلى الأدلة العقلية والأمثلة المضروبة، فهذا دليل شرعي عقلي. الاثنين مع بعض، إن القرآن حسك على إيه؟ إعمال عقلك والتفكر في الباب ده وإعمال العقل، فده اسمه دليل شرعي عقلي عن طريق القرآن والسنة وعن طريق العقل. فاجتمع العقل مع إيه؟ مع النقل في البيان والإفهام. زي إيه؟ إثبات التوحيد والشرك. العقل يأبى أن يكون لله الواحد ندا وشريكا، عشان كده الدليل العقلي هو: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. العقل يقول كده. لو عندنا اتنين آلهة، واحد يقول لك أخلق إنسانا، تاني يقول له وأنا موتهولك، ما هو ده إله وده إله. أنا هخلق سماء وانا هديها لك، يحصل تنازع. تمام كده؟ عشان كده يتضح بطلان ما ذهب اليه اهل التعطيل والتحريف من بيان معنى استوى. استولى، يستوى يعني ارتفع، وملك لا استولى باللام. عشان كده قال العلماء ما اشبه هذه اللام بنون اليهود. الله قال لهم قولوا حطة، قالوا ايه؟ حنطة. حطوا نون من عندهم، عايزين الاكل ولاد الايه، بقول لهم قولوا حطة يعني اغفر لنا وحط عنا الخطايا. قال لك لا انا عايزين ايه؟ حنطة، عايزين القمح وناكل. فبالتالي اللي عطلوا الصفات قال لك ايه معنى الرحمن وعلى العرش استوى؟ قال لك استولى. استولى موحية بايه؟ ان له ند، يتصارعان على العرش فهو استولى، احدهم اقوى من الاخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهنا عطلوا عقولهم بقى، لانه كان عندهم عقل ما قالوا ما قالوا. اذن دي قضية مهمة، ان ربنا حسنا على استعمال العقل بضوابط الشرع، بضوابط ايه؟ الشرع. فالعقل يأبى ان يكون للكون الهان بنص القرآن، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. شوف النظام فيه دقة عجيبة ازاي. دليل الوحدانية، الشمس تشرق بموعد بتغرب بموعد، ليل ونهار، ايات عجيبة في الكون بيدل على ان الواحد هو الله. ذلك قال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه جل جلاله. هذا الدليل العقلي مع الشرعي، كإثبات التوحيد ونفي الشرك وإثبات النبوة والبعث. العقل كده خلق في ثواب وعقاب وفي أمر ونهي، ولازم يكون في بعث، في نتيجة، في جنة، في نار، وهكذا. تيجي مثلا حتى العقل يرفض أن يكون هذا مطبقا في الدنيا بلا نتيجة، يقول لك مثلا كده عندنا الدراسة في الجامعة تدرس بدون اختبار وكله ياخد النتيجة النهائية. عدل ده ولا ظلم؟ ظلم طبعا وجور. هيستوي اللي بيذاكر مع غير اللي ما بيذاكرش؟ فالعقل يرفض ذلك، يأبى ذلك حتى في أمورهم الدنيوية يرفضون ذلك. كما قلت لكم كثيرا على الطرق السريعة في علامات مرور وإشارات وفي حدود للسرعات، اللي بيلتزم تمام، اللي بيخالف اشترافه يتعاقب. قضية الثواب والعقاب في كل شيء، حتى في الشركات والأعمال، واحد متقن واحد مهمل هل يستويان عندهم؟ أبدا. تجد في نفس الشركة ده مرتبه 5000 يورو وده مرتبه 500 يورو، الفارق ان درست بيجي يعمل شوية نظافة في المكان، انما ده مهندس بيشتغل بالعقل بالفكر، بينتج بيجيب للشركة اموال، مش ده هم الاثنين في نفس الشركة وبيجوا بنفس المواعيد، ويمكن التاني بيتعب اكتر من المهندس عمال ينظف ويطلع ويهبط، انك تديله 500 يورو، انما ده بياخد ايه 5000. ثواب وعقاب، ده له قدرات وده له قدرات، ما ينفعش يستويان. المهندس درس كام سنه وكم انفق من نفقات وارهاق ذهني ومذاكره وتعب، فلازم يكافئ. واحد تاني ما عندوش لا دراسه ولا غيره، ده حتى ما عملش اوز بيلدونج، راح ينظف اللي يسيئ، طب سيئ وخد لك قرشين ومشي مع السلام، وهكذا. فقانون الدنيا قائم على الثواب والعقاب. تيجي انت تقول لي في الاخره ما فيش، زي صحيح يقول لك ما فيش عذاب قبر، يعني ازاي هتسوي الطيعة مع العاصي يعني؟ ولا حكايتك يا كيالي انت واخواتك؟ اين عقلك يا مسكين؟ طب انت مالك انت ومال التخصص ده؟ ده مش شغلك، خليك في الكيمياء بتاعتك ولا في السموم اللي انت بتدرسها وبتدرسها، هتنفع اكثر وهتفيد البشرية بالعلم اللي عندك ده. دعك من القرآن والسنة، لان القرآن له رجال والسنة لها رجال في تخصص عندنا، فمن لزم غرزه نجا، وهكذا. ففي بقى أدلة تدور بين العقل والشرع. القسم الثالث ما أباحه الشرع وأذن فيه، فيدخل تحت هذا ما أخبر به الصادق عليه الصلاة وأزكى التسليم، وما دل عليه القرآن ونبه عليه، وما دلت عليه الموجودات وعرف بالتجربة، وهذا مثل الأمور الدنيوية كالطب والحساب والفلاحة والتجارة. إذا علم ذلك فإن للدليل الشرعي صفات، هذه الصفات بقى إن شاء الله نذكرها لكم إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء لأن الوقت قد ضاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث، في أسئلة نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله. بيقول أو بتقول إن مفيش اسم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أحد الإخوة يسأل عن دعوة محافظ المدينة ومسؤول بعض الجمعيات للحضور وقت الصلاة أو الفعاليات بعد الصلاة يوم عيد الأضحى للتعرف عليهم ويتعرفوا علينا، وقد تستفيد منهم الجمعية لاحقا من حيث الدعم المادي أو تسهيل بعض الإجراءات. لا حرج في الحضور بس بشرط تكون بعيد عن أوقات الصلوات، لا تترك صلاة من أجل اجتماع، إنما الاجتماعات لا بأس بها إذا كان الاجتماع خالي من الأمور أو المخالفات الشرعية وكان فيه إفادة للمكان فلا بأس. أخونا بشير يقول السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام عليكم. بارك الله فيك. أمين. هل أستطيع قراءة القرآن من دون وضوء؟ وإذا نعم يجوز عند القراءة؟ ويوجد سجدة يجب أن أسجد من دون وضوء؟ قراءة القرآن بدون وضوء خلاف بين أهل العلم، فريق يرى عدم الجواز ويجب عليك أن تتوضأ، واستدلوا بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. الفريق الثاني يرى عدم الوجوب، وهذا هو ما نرجحه وفق الدليل، عدم وجوب الوضوء للقراءة، إنما يستحب ويندب. والآية التي استدلوا بها هذه تعود على الملائكة وتعود على اللوح المحفوظ للقرآن بنص الآيات التي سبقت الآية، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. مكنون يعني غير ظاهر، اللي هو إيش؟ اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون، معروف أن الضمير في اللغة يعود على أقرب مذكور، فأنا عندي المذكورات قبل الآية دي مذكوران، الأول وإنه لقرآن كريم أدي مذكور، لا يمس في كتاب مكنون أدي المذكور الآخر، جه بعدها لا يمسه، يبقى عاد على مين؟ على في كتاب مكنون مش على القرآن الكريم. فالمطهرون هو الملائكة كجبريل والملائكة المسؤولون عن الوحي. إذن يندب لك أن تتوضأ، أما إن لم تتوضأ فلا حرج أن تقرأ. بدليل آخر أن النبي كان يذكر ربه على كل أحيانه، يعني يذكر حتى وغير متوضئ يذكر ربه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن الذكر قراءة القرآن، فلا بأس ولا حرج إن قرأت بغير وضوء. لكن إذا مررت بآية سجدة فلا تسجد، لأن العلماء قالوا إن سجدة التلاوة تأخذ حكم السجود في الصلاة، لابد لها من الوضوء واستقبال القبلة. وعلى هذا إن مررت بآية سجدة وأنت لست متوضئ لا تسجد وكمل القراءة، إنما إن توضأت فهذا والأكمل والأفضل ويندب لك ذلك. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. أمين. حكم التكلم مع الكفار الذين معي في المدرسة أو العمل لتقوية لغتي علما قد يصحب الضحك والمزاح معهم، لا حرج في ذلك. يقوى فارق بين الحكم الشرعي وبين المعاملة، يعني التعامل أنا أمرت بالعدل والقسط، ومدام معك في المدرسة تعال معه مدام ما فيش مخالفات شرعية، وقال نكتة وضحكت لا بأس، بس ما تكونش بالكذب، إن كذب تقول له هذا كذب وأنا مسلم لا أكذب مثلا. إنما بتتكلم عشان تحسن اللغة، ما ينفعش بقى تحسنها كمان بمخالفة شرعية. يقول لك أصل بنقعد نسمع أغاني وموسيقى عشان إيه؟ لا ما ينفعش، إلا إذا كنت مقرأً في مدرسة وكذا ما قصدت الاستماع، لكن أنت قصدت وقعدت ونشغل الكاست عشان فيه مش عارف إيه عشان نسمع، لا ما تسمعش ده باختيارك أو بقصد الاستماع. إنما التعاون على شيء يا عبد الله اتكلم معه عادي وقوي لغتك عادي، وما تتكلمش إلا اللغة الألمانية عشان تتقنها يا عبد الله. معاذ أبو عمر مرحبا حبيبي الغالي، يقول بارك الله فيكم شيخنا، آمين يا رب العالمين وأدام عليك الصحة، آمين يا رب. سؤالي هو، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. سؤالي هو كيف يكون المؤمن من أنصار الله سبحانه وتعالى؟ أولا بتحقيق الإيمان الصادق والمتابعة الصادقة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكون بتحقيق العبودية الخالصة، تكون بنصرة الدين والذب عن الشريعة، هذا كله من النصرة، لأن أنصار يعني مناصرون، ينصرون الدين ويؤيدونه ويعملون به ويبلغونه للناس. ولذلك الحواريون كانوا تلامذة عيسى بن مريم عليه السلام، آمنوا به واتبعوه وحملوا عنه منهجه وعلموا الناس، فهذه النصرة. فأسأل الله تعالى أن تكون منهم ومعهم حبيبي الغالي، آمين. في أسئلة؟ انتهت الأسئلة، السلام عليكم ورحمة